تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا عملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمه الله وسعه، وكنا قد توقفنا في كتاب الطب عند قوله باب ما جاء في العين. باب ما جاء في العين، اقرأ. نعم، هذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين، بل هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وقد صححه شيخنا الألباني هنا برقم 79 بعد 108 بعد الألف الثالث. قوله باب في العين، والمقصود بالعين يعني الحسد أو ما يثيب الإنسان من الحسد، لأن كلمة العين تطلق على الجارحة، وكلمة العين تطلق على الجاسوس، وكلمة العين تطلق على عين الماء، إلى آخر الإطلاقات التي تستخدمها العرب في كلمة العين. وهنا العين المقصود بها النظرة التي ينظر صاحبها إلى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبد من عباده أو أمة من إمائه، فيسخط لأن الله جل وعلا أعطى هذه النعمة لفلان ومنعها منه. فلذلك العلماء عرفوا الحسد بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، وفرقوا بينه وبين الغبطة بأن الغبطة تمني النعمة التي عند الغير مع عدم تمني زوالها عن الغير. يعني رأيت مثلا إنسان آتاه الله تبارك وتعالى علما، فهو يتمنى هذا العلم مع عدم زواله عن صاحبه أو عن أخيه أو عن من أوتي هذا العلم، بخلاف الحسد أو العين فإنه ينظر إلى هذه النعمة ويتمنى زوال هذه النعمة عن صاحبها. فجاء هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، العين حق، وقوله صلى الله عليه وسلم العين حق يعني أن الإصابة بالعين حق، الإصابة بالعين حق يعني أنها تحدث وأنها لا تتماثل مع قدر الله تبارك وتعالى، لأن هذه العين تقع بقدر الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا سبق في علمه أن فلان العائن ينظر إلى فلان نظرة سيئة أو نظرة حسد فيصيبه بضرر ما، فوقعت بقدر الله تبارك وتعالى، يعني ليس لها انفصال بذاتها عن قدر الله تبارك وتعالى، بل هي بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن فالضرر الذي يحصل عن هذه العين إنما هو وقع بقدر الله تبارك وتعالى. لذلك العين حق، العين حق يعني أن هذا أمر وارد. وجاء في الحديث حسنه شيخنا الألباني رحمه الله أن الإنسان قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وهذا الأمر لا يكون إلا في حال ضعف النفوس، يعني دعونا نتكلم قليلا في هذه المسألة، وهو أن هذا الحسد لا يقع إلا في المجتمعات التي يفشو فيها الجهل ويفشو فيها الفقر ويفشو فيها أمراض القلوب وتكثر فيها أمراض القلوب. إن المجتمع لو تربى على معاني الإيمان والإسلام والإحسان وعلى التوكل على الله تبارك وتعالى وعلى الرضا، على الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره وعلى التسليم لأمر الله جل وعلا، لن تجد لمثل هذا الأمر أثر أو يكاد يكون موجود أو بنسبة قليلة جدا، بخلاف إذا ما تربى المجتمع على هذه الفوضى الأخلاقية التي نحياها الآن، تجد أن هناك كثير من الأمراض، منها داء الحسد، وهذا من الأمراض كما أخبر رسول الله دب إليكم داء الأمم قبلكم، منه الحسد. طبعا أول حسد حصل على وجه الأرض وهو حسد هابيل لقابيل، عندما نظر إليه عندما عجبته أخته، فكان هذا بداية الحسد، يعني بدأت بالإيه؟ بالحسد. لذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما ابتلي ابن آدم بشر من مرضين، الحسد والكبر، لأنهما سبب هلاك إبليس، يعني هو سبب هلاك إبليس، الحسد والكبر. حسد قابيل هابيل على أخته، وحسد إبليس آدم عليه السلام على مكانته من رب تبارك وتعالى. ثم تقدر على أمر الله تبارك وتعالى فخرج من المرتبة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إليها، وأنفض إلى منزلة التي هو فيها الآن. فلذلك يخشى على الإنسان أشد ما يخشى من هذين المرضين، الحسد والكبر، أن يكون الإنسان حسودا، أن يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، كما قال الله تبارك وتعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهذا الحسد أكثر الأمم عمل له كانت اليهود، فهم قوم حساد، بل حسد المؤمنين والمؤمنات على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمان: إن اليهود قد حسدتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمكم كل شيء حتى القراءة. فاليهود حسدون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعين التي يصاب بها الإنسان هذه لها أسباب، هذه لها أسباب. لذلك ينصح الإنسان أن يكون وسطا، بأن يظهر نعمة الله تبارك وتعالى التي أعطاه الله جل وعلا عليه بشكل مبالغ فيه، حتى لا يصاب بالحسد ولا يقتر على نفسه، لأن الرسول قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بمعنى مثلا رجل يستطيع أن يركب سيارة بمليون دولار مثلا، لكن هذه السيارة لم تفرق كثيرا عن سيارة بمئة ألف جنيه مثلا، فإيه الذي يدعوه أن يركب بمليون دولار ويصيب نفسه بالحسد وقد تكون سبب في هلاكه عياذا بالله؟ فيراعي في هذه الأمور، يراعي من حوله من الناس والظروف من حوله من الناس، فلا يزيد عليهم زيادة تظهره أنه متميز عنهم فيصاب بالعين أو يصاب بالحسد. فينصح الإنسان دائما أن يراعي مثل هذه الأمور، مع الأخذ بالأسباب الشرعية التي سنذكرها إن شاء الله تبارك تعالى في الحفاظ من العين، في الحفاظ من العين. والإمام أبو داود رحمه الله ذكر لنا أسباب أو طريقة العلاج، وبعض النماذج التي أصيبت بالحسد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنتكلم عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله عندما نصل إليه. هنا قال: حدثنا أحمد بن حنبل، والإمام أحمد هو الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف من مذاهب أهل السنة والجماعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليوناني، قال: حدثنا معمر وهو ابن راشد الأزدي عن همام بن منبه. طبعا همام بن منبه صاحب الصحيفة المعروفة، صحيفة همام بن منبه، وصحيفة همام بن منبه اشتملت على أحاديث كثيرة، يعني بلغت 140 أو 137 حديث تقريبا، كل هذه الحديث جاءت بإسناد واحد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبلغت حوالي تقريبا كما ذكرت 140 حديث. والفاصل بين كل حديث وحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يذكر حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذه صحيفة من أصح ما كتب في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخ الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، راوية الإسلام، أكثر الصحابة على الإطلاق رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. نعم، هذا حديث صحيح، صححه شيخ الألباني، وهو الحديث 80 بعد الميم الثانية بعد الألف الثالث، وهو صحيح الإسناد. هنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدواء، ماذا يفعل من ابتلي بالعين، ماذا يفعل من ابتلي بالعين، من أصابته العين وتحقق من ذلك. عائشة تقول كان يؤمر العائل فيتوضأ. إذا الذي يصيب الناس بالعين يؤمر بالوضوء. إذا هذا لا إشكال فيه، يعني هذه المسألة لا إشكال فيه. يعني لو أننا في مكان ما لأصيب إنسان بعين، لا حرج أبدا إذا طلب مني، إذا طلب مني أن أتوضأ، لا حرج، لأن الإنسان قد يصيب الناس بالعين وهو لا يشعر وهو لا يدري. لأن الضابط لا يقول صلى الله عليه وسلم هلا بركت هلا بركت. فأحيانا إنسان يضعف نفسه أو تضعف نفسه فينسى أن يذكر الله تبارك وتعالى وينسى أن يدعو لصاحبه بالبركة فيصاب صاحبه بالعين. فكما في قصة سهل بن بيضاء أنه مر عليه رجل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، وفي رواية ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. ومعلوم بأن العرب ليس معروفا فيهم البياض، إنما يعرف العرب باللون أو اللون الخمري، ها؟ هذا الذي تعرف به العرب. وكان سهل بن بيضاء كان شديد البياض، فمر عليه رجل يغتسل عريان فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني ده جسم واحد ولا جسم احنا ست، ها؟ فخر صريعا. فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر ذلك العائن وكان اسمه عمرو بن ربيعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، ثم صب الماء على رأس سهيل بن بيضاء فكأنما نشط من عقال، يعني أذهب الله تبارك وتعالى عنه هذه العين. فعائشة تقول كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين. إذا هذا الأمر يؤخذ منه أنه لا حرج أن يغتسل الإنسان أو أن يتوضأ الإنسان لمن ظن أنه أصابه بالعين، ولا حرج في ذلك أبدا ولا يجد فيه غضب. لأن الناس الآن يقول لك ليه ونحسيك على إيه ويكبر الموضوع ويخرج عن دائرة الإيه؟ عن دائرة الحمل. يا أخي لو أنت سليم ما عندك شيء لا تخاف، يعني ما الذي يخيفك؟ توضأ لمن أراد، من شاء أن يتوضأ أتوضأ. ليه؟ لأني أعلم ما في نفسي، قد أكون أخطأ، قد أكون أصبته بالعين وأنا لا أدري. فلذلك الإنسان هنا يعني لو شاع هذه الحكم وتعلمه الناس أن هذا الأمر ليس فيه شيء وليس فيه اتهام ولا توجيه أصابع الاتهام لأحد لكان الأمر أو لزال بسبب هذا أمور كثيرة أصابت أناس كثر. فعائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر، وقوله كان يؤمر أستشعر فيه أنه كان من الحاكم أو من الوالي أو من أمين الأمين أو الذي يعني بيده السلطة، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع سالم بن ربيعة وعمرو بن ربيعة. قوله حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فالإمام النسائي أخرج له في كتاب عن اليوم والليلة. حدثنا جرير بن عبد الحميد الدبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الأسود والأسود وابن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين. طبعا قبل أن أفارق هذه المسألة، الأثر الحسن قد يظهر في الحال وقد يظهر فيما بعد. أثر الحسن قد يظهر في الحال وقد يظهر فيما بعد، كما في قصة سهل بن بيضاء أن يعني عندما مر عليه رجل قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، ظهر أثر في الحال. وهناك أناس يعني يصابوا بالعين ولا يظهر هذا عليهم إلا بعد مدة أو بعد مسافة. فيعني هذا يدعونا لأن نعتقد بأن العين حق. يعني أذكر مرة من سنين كذا يعني مرت يعني استأذنني بعض الإخوة أن يرسل لي أختا له لأن بينهم مشكلة عائلية، وكانت هذه المرة ضعيفة النفس. فوإن دخلت إلى البيت وكان البيت يعني صغير متواضع، يعني البيت الحمد لله يعني كلكم دخل بيتي البيت متواضع. فكان يعني عندما تدخل من باب الشقة تجد يعني مثل هذه الساعة كده على الحيط، وكان شكل هذه الساعة جيد ممتاز يعني. والله أقسم بالله أن هذا حدث. أول ما دخلت من باب الشقة فنظرت إلى الساعة قالت إيه الساعة الجميلة دي، والله 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 كأنما أطلقت عليها رصاصة نزلت يعني أكبر قطعة فيها. ولما نظرت إلى المسمار الصلب على الحيطة لا مكسور نصين، أقسم بالله إن المسمار الصلب انكسر نصين. فطبعا يا ساعة ما أنا أسف أنا أقصد شي حاجة خلاص أسف مش حاجة يعني جماعة عندي أه والله هديك الله يهديك أنت قلنا لك أعمل المسمار أنت ما عملتوش عشان يخاف كتخفيف من الحرجة. لكن هذا الأمر بص يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله. طيب قال المصنف رحمه الله باب في الغيل اقرأ. نعم هذا الحديث حسن حسنه شيخنا الألباني والحديث 81 بعد 180 بالألف الثالث. قوله باب في الغيل، والغيل هو حصول الحمل من المرضع اللي هو بيسميه حامل هو بترضع، هذا يسمى الغيل. فيكون عندها عندما تحمل المرأة وهي ترضع فاللبن الذي يصل إلى الطفل يكون ضعيف ليس فيه غذاء كامل، لأن أغلب الغذاء انقسم على الأم الجميع. فيكون هذا الذي يرضع يعني نصيبه من الفيتامينات أو من القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث أسماء فقال لا تقتلوا أولادكم سرا، وقالوا سرا يعني قتلا مباشرة. وكثير من الآباء والأمهات لا ينتبهوا إلى مثل هذه المسألة، لا ينتبهوا لها، لأن هذا اللبن الذي يأخذه الطفل لا يعطيه الكم الكافي الذي يبني الذي يبنى عليه الجسم فيتغير حاله وتضعف صحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الغيل يدرك الفارس، يعني فإن الغيل يؤدي إلى ضعفه، ها؟ يؤدي إلى ضعفه. وهذا الحديث إن كان حسن الشيخ الألباني، لكن هناك من ضعف هذا الحديث، لكن هناك من ضعف هذا الحديث، ويعني قال بأن الحديث يعني غيره صحيح أو يعني فيه علة. لكن عموما شيخ الألباني حسن، لكن لعله يعني يبع كلام الشيخ الألباني لعله يكون في تراجعات الشيخ الألباني نسأل عنه أو نبحث عنه في تراجعات الشيخ الألباني. طيب قال حدثنا ربيع بن نافع ابو توبه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا الترمذي. حدثنا محمد ابن مهاذب ثقه اخرج له البخاري في الادب ومسلم اصحاب السنه عن ابي مقبول الحديث واخرج له البخاري في الادب وابو داود بن ماجه عن اسماء بنت يزيد صحابيه رضي الله تعالى عنها. اقرا. نعم هذا حديث صحيح صححه شيخنا الألباني وحديث 83 بعد 180 بعد الألف الثالثة والحديث في مسلم. صوت يا أولاد لو سمحت، صوت يا ابني لو سمحت. والحديث عند الإمام مسلم. وقوله لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، والمقصود به جماع المرأة حال الرضاع، المقصود به جماع المرأة حال الرضاع. لكن الزلم يقول لكني وجدت أهل فارس وارمون يفعلون ذلك فلا يمر أولادهم، يعني أنه ثبت بالتجربة أن هذا لا يضر، لذلك تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم بأن الشريعة جاءت لمصلحة ابن آدم أو لمصلحة كل الناس، فأين ما كانت المصلحة فثم شرع الله، حيث ما كانت المصلحة فثم شرع الله، لأن شريعة الله تبارك وتعالى جاءت بما يستحي الناس ولا مصلحة الإيه ولا مصلحة الناس. قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي وهو ثقة آخر رواية أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن مالك الإمام العلم مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف يرحمكم الله آخر رواية أصحاب الكتب الستة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ثقة آخر رواية أصحاب الكتب الستة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عروة بن الزبير بن عوان ثقة آخر رواية أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي من أولياء السنة ومن أكثر الصحابة رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدامة الأسدية وهي صحابية رضي الله تعالى عنها صحابة وأصحاب. ثم انتقل المصنف رحمه الله فقال باب في تعليق التمائم، باب في تعليق التمائم اقرأ. الحديث صحيح صحاح شيخنا الألباني والحديث الثالث الثمانون عن المائة الثامنة باب الألف الثالثة. قل باب في تعليق التمائم يعني ما حكم تعليق التمائم، والمقصود بالتمائم هنا ما نسميه نحن الحجاب، مقصود بالتميمة هنا ما يسمى بالإيه حجاب أو الحرز، ما يسمى بالتميمة التميمة عبارة عن حجاب أو إيه أو حرز. هل يجوز تعليق مثل هذه التمائم أو تعليق هذه الأحراز؟ الجواب جاء هنا بأن هذه التمائم شرك، لأن هذه التمائم شرك، والسر في كونها شرك أن العبد ينصرف قلبه بالاعتقاد أو في اعتقاد الضر والنفع في الله إلى هذه التمائم، فيعتقد فيها الضر ويعتقد فيها النفع وينسى المسبب أو ينسى رب الأسباب تبارك وتعالى، وينسى أن الله تبارك وتعالى هو الذي سبب الأسباب. فالتولى أو التمائم عموما من الشرك، التمائم من الشرك. فهنا يظهر لنا أيضا مسألة مهمة جدا يحتاج إليها كل منا، وهي أن الرجل ينبغي عليه أن يعلم أهله التوحيد، ويلزمه أن يعلمهم توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا يظهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واهتمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بامرأته وبتعليمها التوحيد. انظر يقول عبد الله بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم اللي هي الأحجبة والتولى، التولى هذا شيء تصنعه النساء لتحميم المرأة من زوجها، التولى شيء يصنعه السحرة والكهان لتحميم المرأة من زوجها شرك. قالت لما تقول ذلك؟ يعني كأن المرأة لم تكن تعرف هذا الايه هذا الحكم. لقد كنت او لقد كانت عيني تقذف، تقذف يعني تدمع كثرة الدمع، عندها كثرة الدمع، فاذهب الى او اختلف الى فلان اليهودي يرقيني، ومعلوم بان اليهود قوم من اهل الكتاب، فلعلهم كانوا يرقون بما عندهم من رقية ثابتة في كتابه، لعلهم كانوا يرقون برقية ثابتة في كتابه، او لعلهم كانوا يرقون برقية محرفة، او لعلهم كانوا يرقون برقية من صنع الشيطان. اذا كل هذه الاحتمالات واردة. فهنا تقول فاذا رقاني سكت، فلن يوضح انه يرقي برقية شيطانية، قوله فاذا رقاني سكنت، تفسير عبد الله بن مسعود بقوله ان ذلك من عمل الشيطان كان ينخصها بيده، فكان يستعينون بالجن، ومعلوم بان الساحر او الكاهن يستعين بالجن
كل السحرة وكل الكهنة يستعينون بالجن على اختلاف بركاتهم، فكل منهم له بركة في هذا التعامل مع الجن او التعامل مع الجن. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول لامرأته انما كان يكفيك، يعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انا مهم، انما كان يكفيك ان تقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الناس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر ساقنا. اهتمام عبد الله بن مسعود بتعليم امرأته التوحيد وتحسين ظنها بالله تبارك وتعالى وان يتعلق قلبها بالله تبارك وتعالى، هذه من الامور التي يحتاج اليها كل رجل، لان عندما يتعلق قلب المرأة او قلب الزوجة بالله فتعتقد بان الله تبارك وتعالى هو الضار النافع، وان الله تبارك وتعالى هو المحيي والمميت، وانه هو الرزاق، وانه هو الحافظ الى اخر هذه المعاني الايمانية الجميلة. هذا يظهر اثره في تربية الابناء، هذا يظهر اثره في تربية الابناء. قرأت مرة قصة ليس بطويلة، لكن احدى الاخوات تقول كانت معلمتي للقرآن يعني اراها دائما ذات وجه عليه نظارة، وكلما رأيت ابنائها رأيتهم على حالة جميلة وعلى حالة جيدة، يعني تقول مكثت معها 5 سنوات تقريبا احفظ معها القرآن حتى اتم الله عز وجل عليها النعمة، تقول لاحظت بانها لم تتغيب يوما لمرض، ولم ارى مثلا لم ارها تشتكي يوما تقول ولدي مثلا مريض او مصاب بكذا او كذا ابدا. فتقول لما اتممت عليها يعني الحفظ وكذا فقلت في نفسي شيء اريد ان اسألك عنه، ولكن اريد ان تفهميني، يعني انا ما شاء الله رأيتك 5 سنوات لم تشتكي من مرض ولم يشتكي احد من ابنائك ولم تتخلفي وكذا وكذا. فقالت لها هذه المعلمة وهي امرأة صالحة نحسبها زكية على الله، قالت لانني في كل يوم اصبح بعد ما اصلي الفجر واقول الاذكار أبدأ يومي بقولي اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وولدي وكل ما أملك لمن لا تضيع ودائعه، وإذا أمسيت أقول هذا الدعاء اللهم إني أمسيت وقد استودعت لك نفسي وأهلي ومالي وولدي وزوجي لمن لا تضيع ودائعه. فوالله منذ جربت هذا الأمر واعتقدته بقلبي والله ما ضاعت مني شيء، ولا مرض لي ولد ولا تلف لي طعام وما فسد لي شيء على الإطلاق. ليه؟ لأن قلب هذه المرأة متعلق بالله تبارك وتعالى، ما ضاع منها شيء. تقول سبحان الله أرى أني في حالة من الحفظ عجيبة، حفظ الله تبارك وتعالى لها. ليه؟ لأنها تصبح وتمسي جزاك الله خير وهي تردد على لسانها اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي وزوجي وولدي وكل ما أمله. والله تبارك وتعالى إذا استودع شيء حفظه تبارك وتعالى. المقصود عندما يتربى المرأة على هذا المعنى يظهر أثر ذلك في البيت ويظهر أثر ذلك على الأولاد. فكلما كانت المرأة متعلمة لتوحيد الله تبارك وتعالى ربت أبنائها على توحيد الله تبارك وتعالى وغرست في أبنائها كيف يوحد الله تبارك وتعالى. وانظر إلى الجمل الأشم، الجمل الأشم عبد الله بن زبير رضي الله عنه وارضاه لما ذهب الى اسماء امه وقالوا لها بان او قال لها بان الحجاج قاتلي، من الحجاج سيقتلني، فكان موقف اسماء موقف مهيب. قالت يعني معنى كلام اسماء ان كنت خائفا من القتل فلماذا فعلت، وان كنت فعلت اعتقادا في الله فلماذا تخاف. فيعني موقف كل بطولة. وعندما واجهت الحجاج واجهت الحجاج بقوة بعزيمة قلب. فهنا عبد الله بن مسعود قال لامرأتي كان يكفيك ان تقولي اذهب الناس رب الناس انني يملك كل شيء رب الناس اشفي انت الشافي، والشافي من اسماء الله تبارك وتعالى، لا شفاء الا شفاءك لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اذا الذي يملك الشفاء هو الله، فإذا مرض المريض وبدل المرض في جسده فعليه أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يزيح عن هذا المرض. والله 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 لقد رأينا بأم أعيننا وشاهدنا وسمعنا قصصا لأناس أذهب الله تبارك وتعالى ما بهم ولا يعرف لا ولا كيف تم ذلك إلا أن أصحاب هذه الأمراض لجأوا إلى الله تبارك وتعالى. لأن خلنا الله تعالى يقول أليس الله بكافي عبده؟ الكافي الحسيب، الكافي حسيب رب تبارك وتعالى، والذي يكفي عبده كل شيء كل شيء، يكفيك أمر الدنيا ويكفيك أمر الآخرة، يكفيك ما أهمك وما سيهمك وما لم يهمك، كافي سبحانه وتعالى. لكن نحن نحتاج إلى أمر واحد، وهو أن تتعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى. بس يتعلق قلبك بالله تجد أنك في حال لا أحد يعيش مثل هذه الحال. عشان كده السلف كانوا يعني إذا نظروا إلى الأمور يقولوا نحن في حال لو علم، كما يقول ابن تيمية، نحن في حال لو علم الملوك وأبناء الملوك لجلبونا عليها بالسيوف، لأنهم وجدوا من الأنس واللذة بالله ما لم يجده غيره. وجدوا من الأنس واللذة بالله ما لم يجده غيره. عشان كده تلاقي إيه؟ أنت أطلقت لحيتك واحد تاني خلق لحيته، طب إيه الفرق؟ لأنك وجدت من حلاوة الإيمان ولذة الطاعة ما لم يجده هو. علشان كده أنت يصعب عليك أنك تتجرع على حلق لحيتك، لكن هو يتجرع لأنه لم يذق هذه الحلاوة ولم يصل إليه هذا النعمة. والقلب في حالة من حالات الركون. أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وإياكم بالإيمان. قال حدثنا محمد بن العلاء ابن كريب، أبو كريب ثقة أخرج رواه أصحاب الكتب الست. حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كوفي ثقة أخرج رواه أصحاب الكتب الست. الأعمش الإمام العلم عن عمرو بن مرة ثقة، عن يحيى ابن الجزار صدوق، عن ابن أخي زينب الحافظ يعني قال كأنه صحابي. شيخ الألباني صحح هذا الحديث يعني على الرغم أنه فيه مبهم إلا أن شيخ الألباني صححه، وكان الشيخ الألباني يرى أنه إيه؟ صحابي، والصحابي جهلته إيه؟ لا تدر. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابية، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اقرأ. أو حمى. طيب تفسير هذا الحديث الأول، هذا حديث صحيح صحيح إحنا الألباني الحديث الرابع والثمانون بعد المائة الثامنة بعد الألف الثالث، وصح عند البخاري موقوف. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، معنى الحديث لا رقية صحيحة أو لا رقية نافعة أو صحيحة ونافعة إلا من عين أو حمى. لا رقية صحيحة ونافعة إلا من عين إيه؟ أو حمى. أو حمى العين معروف ليه إصابة بإيه؟ بالعين. والحمى هو أن يصاب الإنسان بسم عياذا بالله، كان له عقرب أو حية. فالمقصود لا رقية تنفع أفضل لهذه الحالة إلا إذا رقى واستعمل إيه؟ الرقية الشرعية، استعمل الرقية الشرعية. وقوله لا رقية يعني كقول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، يعني كان أراد الحصر أنه لا رقية نافعة إلا إذا كانت من إيه؟ من العين أو الحمى. والرقية النافعة يشترط فيها أن تكون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون بلسان عربي مبين، وألا تشتمل على ألفاظ شركية، وألا تكون فيها نوع من التناصم أو الكلمات غير مفهومة. هذا الذي أجمع عليه العلماء. والرقية يا إخواني على قسمين، رقية مشروعة ورقية ممنوعة. الرقية المشروعة ما كانت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبصحيح الأدعية والأذكار، دي الرقية إيه؟ المشروع. أما الرقية الممنوعة التي تشتمل على أذكار غير معروفة
وألفاظ وكلمات غير معروفة، زي واحد يقول له روح أمي عفركوش يا ابن برتكوش، تعال شيل المحركوش عشان البرتكوش يتشال، حط ها؟ ده بقى اسمه ايه؟ ده اسمه ده كلام بقى ده كلام بالسحر ده، ها؟ أو كلام عفرته ده، فالكلام ده ما ينفعش. دي اسمها ايه؟ رقية ممنوعة. ومن الرقى الممنوعة، من الرقى الممنوعة ما يفعله كثير من الناس من المسلمين، هذه من البلاوي التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع على الأمة، أن يذهبوا إلى الكنيسة. رأيت هذا بيوم معيني، والنصارى عياذا بالله يرفعون هذا على الإنترنت ليغيظوا ويصيبوا الأمة بالوهن. وللأسف يأتي رجل من بلاد التوحيد من المملكة العربية السعودية إلى مصر مصاب بحالة من الجن أو بصرع من الجن وكذا، ويذهبون به إلى الكنيسة ويصوروا ذلك وينشروا على الإنترنت أن فلان الفلاني البابا فلان الفلاني هو الذي شفى فلان الفلاني أو علله من الصرع من الجن، ويلقي عليه بعض الماء الخبيث الذي يستخدمونه في كنيستهم حتى يعالج هذا الإنسان. هذه من الرقى الممنوعة، لا يجوز للمسلم أن يستعين بكافر في الرقية، لا يجوز للمسلم أن يستعين بكافر في الرقية، لأن الكافر عدو لله وعدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف سيستجيب الله تبارك وتعالى له؟ اي نعم، هم يسخرون الجن. نعم نعم، اي نعم، لهم سحرة، اي هم سحرة، يعني عبدوا اضافوا الى يعني الى السحر الكفر بالله تبارك وتعالى، واعتقاد ما لا يجوز اعتقاده، كان يعتقد ان المسيح هو الله او ابن الله او هذه الثلاث. فالمقصد هذه من الرقى الممنوعة، لا يجوز الانسان ان يفعل هذا الامر، ان للاسف كثير من المسلمين تضعف نفسه ويذهب الى هذا او الى هذا المكان. طبعا هذا اسوأ من لم يذهب الى عراف او دجال ظهور الاسلام، يعني ده جمع بنيتين، جمع بين ايه؟ بديتين. ها؟ فلا يجوز اصلا الاستعانة بالمشرك او بالكافر، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا نستعين بالمشرك، وهذا في الحرب، فالملك بحال السلم، فالانسان يحرص ها على ان تكون دائما الرقية مشروعة، ان يرقي نفسه بنفسه، يرقي نفسه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان يتولى هو رقية ابنائه وزوجته وذويه، ان يقرأ هو القرآن على الماء في كل فترة وينظر هذا الماء في بيته، أن يقرأ هذا الماء القرآن على الماء، ويعني يغتسل به الأبناء والزوجة والأولاد إذا أصابهم لا قدر الله شيء. هذا كله من موجبات البركة أو من موجبات البركة، حتى لو لم يكن فيهم شيء حصلهم، وكان ذلك سبب في تحصيلهم من الأذى. لأنها أكثر ما يقع للناس، أكثر ما يقع للناس العين والحمى، أن يصاب الإنسان بالأبغى. وذكر الحمى هنا لأن العرب كانوا قوم يعيشون في الصحراء، وقصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما ذهب جماعة من الصحابة وكانوا في طريق، ومروا على قوم أو مروا على قبيلة، فطلبوا منه أن يضيفوهم فأبوا، فيلغى صاحب أو سيد هذه القبيلة، فالتمسوا له الدواء فلم يجدوا، فقالوا اذهبوا الى هؤلاء النفر. فلما جاءوهم قالوا افيكم راق؟ قالوا نعم، او قال رجل نعم انا. فقال والله لا ارقي لكم حتى تجعلوا لي ذعلا، لاننا استضفنا او طلبنا منكم الضيافه فلم تضيفهم، فاعطوه قطيعا من الغنم، فدخل فقرأ عليه الفاتحه، فقام كانما نشد من العقاب، فأرادوا أن يقتسموا في الغنائم، فقال لا حتى يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، قال وما يدريك أنه رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم. فالفاتحة رقية، فاتحة رقية. وابن القيم رحمه الله تكلم على الفاتحة وتأثير الفاتحة على شفاء الجسم من الأمراض، من كل الأمراض، كلام عجيب. يعني يقول نكفت في مكة 3 أشهر أتداوى، وكان يعالج من الحصو، كان أصابه حصو، حتى يقول أقرأ على نفس الفاتحة وأشرب من زمزم حتى نزلت، يعني نزلت مع البول. تخيل بقى أنت الكلام ده محتاج قد إيه من الأدوية، طبعا أنتوا عارفين، ونزلت الحصوة مع البول، تفتتت ونزلت مع البول بالفاتحة، بقراءة الفاتحة. ف فالفاتحة لها تأثير عجيب، فاتحة لها تأثير عجيب، وكلام الله تبارك وتعالى يكفي يا أخواني. الله سبحانه يقول وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء، وإيه؟ يعني مش شفاء بس، خلي بالك مش شفاء بس، شفاء وإيه؟ ورحمة. يعني القرآن شفاء ورحمة. وقوله وننزل من القرآن مش من مش طبيعية، من هنا بيانية، لا أصل بعض الناس يفهم منها خطأ، من هنا ليست طبيعية لما من هنا بيانية، من هنا إيه؟ بيانية. فالقرآن شفاء، القرآن شفاء. مش عايز اقول جرب، جرب تعتمد على الله بقلبك وتقرأ كلام الله عز وجل على نفسك وانظر الاثر المترتب على ذلك. طيب قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرد البصري ثقة، حدثنا عبد الله بن داود الخليلي ثقة اخرج له البخاري واصحاب السنن، عن مالك بن مغول ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة، عن حسين بن عبد الرحمن ثقة آخر يصل الكتب الستة، عن الشعبي عن ابن فرحيل عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. ثم قال باب ما جاء في الرقى. كم بقي؟ لا شيء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا إن شاء الله لسه معه.